بسم الله والابن والروح القدس الله الواحد أمين. هنرى أربع أجزاء من الكتاب المقدس. أولا من إنجيل القديس متى الإصحاح 26 الآية 69. أما بطرس فكان جالسا خارجا في الدار، فجاءت إليه جارية قائلة: وأنت كنت مع يسوع الجليلي. فأنكر قدام الجميع قائلا: لست أدري ما تقولين. ثم إذ خرج إلى الدهليز رأته أخرى فقالت للذين هناك: وهذا كان مع يسوع الناصري. فأنكر أيضا بقسم: إني لست أعرف الرجل. وبعد قليل جاء القيام وقالوا لبطرس: حقا أنت أيضا منهم، فإن لغتك تظهرك. فابتدأ حينئذ يلعن ويحلف: إني لا أعرف الرجل. وللوقت صاح الديك. فتذكر بطرس كلام يسوع الذي قال له: إنك قبل أن يصيح الديك تنكرني ثلاث مرات. فخرج إلى خارج وبكى بكاء مرا. والقديس ماري مرقس الإصحاح 14 الآية 66. وبينما كان بطرس في الدار أسفل جاءت إحدى جواري رئيس الكهنة، فلما رأت بطرس يستدفئ نظرت إليه وقالت: وأنت كنت مع يسوع الناصري. فأنكر قائلا: لست أدري ولا أفهم ما تقولين. وخرج خارجا إلى الدهليز فصاح الديك. فرأته الجارية أيضا وابتدأت تقول للحاضرين: إن هذا منهم. فأنكر أيضا. وبعد قليل أيضا قال الحاضرون لبطرس: حقا أنت منهم، لأنك جليلي أيضا ولغتك تشبه لغتهم. فابتدأ يلعن ويحلف: إني لا أعرف هذا الرجل الذي تقولون عنه. وصاح الديك ثانية. فتذكر بطرس القول الذي قاله له يسوع: إنك قبل أن يصيح الديك مرتين تنكرني ثلاث مرات. فلما تفكر به بكى. نفس الحدث في إنجيل القديس لوقا الإصحاح 22 الآية 54. فأخذوه وساقوه وأدخلوه إلى بيت رئيس الكهنة. وأما بطرس فتبعه من بعيد، ولما أضرموا نارا في وسط الدار وجلسوا معا جلس بطرس بينهم. فرأته جارية جالسا عند النار فتفرست فيه وقالت: وهذا كان معه. فأنكره قائلا: لست أعرفه يا امرأة. وبعد قليل رآه آخر وقال: وأنت منهم. فقال بطرس: يا إنسان، لست أنا. ولما مضى نحو ساعة واحدة أكد آخر قائلا بالحق: إن هذا أيضا كان معه، لأنه جليلي أيضا. فقال بطرس: يا إنسان، لست أعرف ما تقول. وفي الحيب أنما هو يتكلم صاح الديك. فالتفت الرب ونظر إلى بطرس، فتذكر بطرس كلام الرب كيف قال له: إنك قبل أن يصيح الديك تنكرني ثلاث مرات. فخرج بطرس إلى خارج وبكى بكاء مرا. أخيرا إنجيل القديس يوحنا الإصحاح 18 الآية 25. وسمعان بطرس كان واقفا يصطلي، فقالوا له: ألست أنت أيضا من تلاميذه؟ فأنكر ذاك وقال: لست أنا. قال واحد من عبيد رئيس الكهنة وهو نسيب الذي قطع بطرس أذنه: أما رأيتك أنا معه في البستان؟ فأنكر بطرس أيضا. وللوقت صاح الديك. والمجد لله دائما أبديا آمين. نستكمل أحبائي تأملاتنا في حياة سيد المسيح. إحنا من جهة اليوم إحنا في يوم الخميس الكبير، خميس العهد، بالتحديد 13 نيسان 5 أبريل سنة 30 ميلادية. الساعة إحنا بعد منتصف الليل، ليل الخميس صباح الجمعة. المكان إحنا خارج أسوار أورشليم، وبأكثر تحديدا عند بستان جثماني وبأكثر دقة إحنا خارج أسوار البستان. الحال أو المنظر اللي قدامنا السيد المسيح بيمد يديه للجنود علشان يوثقوه، والمسيح بيسلم ذاته ليهم بدون أي مقاومة، وده إتمام للنبوة اللي سبق وقالها أشعياء من حوالي 700 سنة عن السيد المسيح: كشاة تساق للذبح وكنعجة صامتة أمام جازيه. ده كان آخر مشهد كنا متوقفين عنده المرة الأخيرة. نتابع الرحلة مع الموكب دوت. الأول هقول لكم الصورة العامة للأحداث وبعد كده نتأمل فيها بالتفصيل. اتحرك الموكب من البستان إلى عبر وادي قدرون علشان يدخل مدينة أورشليم. في رأي بيقول إنه احتمال كبير يكون خرج أو بأكثر دقة دخل أورشليم من باب من ضمن أبواب أورشليم الاثنى عشر، باب الضأن، لأنه في الحقيقة الباب دوت قريب من الهيكل، قريب من بيت رئيس الكهنة، فده أقرب باب علشان يدخله مباشرة لبيت رئيس الكهنة. لو أخذنا بالرأي دوت حولكم خمس نقط يا أحبائي، ونتعجب من تدبير الله المحكم في الخلاص لما نحط الخمس نقط دول جنب بعضهم. أولا المنظر بتاع السيد المسيح، المسيح ماشي موثوق من يديه زي ما قال القديس يوحنا في يوحنا 18: ثم إن الجند والقائد وخدام اليهود قبضوا على يسوع وأوثقوه. المسيح مربوط والجنود بيسحبوه. الملاحظة الأولى. الملاحظة الثانية لو سلمنا بصحة إن هو داخل من باب اسمه باب الضأن. طيب باب الضأن دوت دعي باب الضأن في أبواب أورشليم لأنه كان من الباب دوت بتدخل الخرفان اللي بتذبح في الهيكل، عشان كده بقول لكم ده أقرب باب للهيكل. فكل الخرفان اللي كانت بتقدم ذبائح بتدخل من الباب ده، عشان كده سمي باب الضأن. يبقى المسيح موثوق، وفي أذهاننا نبوة إشعياء: كشاة تساق للذبح، داخل من باب الضأن، الباب اللي بتدخل منه الذبائح. أستحضر لذاكرتنا تكوين 22، إسحاق اللي هو رمز للسيد المسيح أبوه إبراهيم ربطه، يقول لك إبراهيم ربط إسحاق ابنه ووضعه على المذبح فوق الحطب ومد يده ليذبح ابنه. صورة ثالثة نخليها بذهننا. صورة رابعة إنه السيد المسيح داخل علشان يقف يفحص أمام رئيس الكهنة، وكان الناموس بيقول إن الذبيحة اللي تقدم عن الشعب وخصوصا ذبيحة يوم الكفارة بأكثر تدقيق كان يفحص هذه الذبيحة بنفسه رئيس الكهنة. ملحوظة رابعة. طب الملحوظة الخامسة، أذكركم برئيس الكهنة دوت اللي سيفحص أمامه السيد المسيح القدوس، هو قياف اللي سبق وقال في يوحنا 11 بعد ما المسيح أقام لعازر، قال إنه خير لنا أن يموت إنسان واحد عن الشعب ولا يهلك الشعب أو الأمة كلها. بصوا يا أحبائي، حطوا الخمس مشاهدات دول جنب بعضيهم. المسيح هو الذبيحة، الذبيحة موثوقة تساق للذبح، قال لنا يوحنا إن هم أوثقوه. الذبيحة بتدخل من باب الضأن الخرفان، المسيح المرموز إليه داخل من ذات الباب. الأمر الثاني، مين اللي ربطه؟ مين اللي أوثقه؟ مين اللي بيقوده للذبح؟ اللي بان في الظاهر إنه الرومان والجند والقائد، لكن في الحقيقة تكوين 22 قال لنا إبراهيم هو اللي ربط إسحاق ابنه. مين اللي سلم المسيح للذبح؟ مين اللي قيد المسيح وربطه؟ لم يكن لك علي سلطان البتة زي ما قال لبيلاطس. طب وما لزاي المسيح بيوثق؟ ده مسلما بمشورة الله المحتومة وعلمه السابق. يبقى اللي بيقود المسيح للذبح مش الرومان، مش رؤساء اليهود، مش الجند، دي طاعته للآب السماوي. الآب هو اللي سلمه للذبح، هكذا أحب الله الله الآب العالم حتى بذل ابنه. طيب الناموس له رأيين في القضية. الرأي الأول لابد أن الذبيحة تكون بلا عيب عشان تقدم، شريعة موسى قالت كده. طب يوم الكفارة مين اللي بيفحص الذبيحة ويقر أنها بلا عيب؟ رئيس الكهنة. فالسيد المسيح الذبيح رايح، أقول يا أحبائي، ليستبرئه رئيس الكهنة كما نستبرئ الحمل في القداس. طيب رئيس الكهنة اللي بيمثل الناموس هو اللي قال خير لنا أن يموت واحد عن الأمة ولا تهلك الأمة كلها. الناموس هو اللي قال إن يوم الكفارة تصفك التيس، تيس الكفارة، فدية عن خطايا الشعب كله. ده كان الرمز، وده اللي أعلنه قيافة بالروح القدس. رغم وحاشة شخصية قيافة، لكن ده لا يمنع أن الروح القدس تكلم على لسانه. والقديس يوحنا نفسه لما ذكر لنا يوحنا 11 قال لم يقل هذا من نفسه، بل لأنه كان رئيس كهنة وتنبأ أن يسوع مزمع أن يموت عن الشعب كله. بص يا حبايبي، يعني مشهد بسيط، المسيح بيقتاد من بستان جسماني علشان يدخل لرئيس الكهنة، لكن المنظر ده حكى قصة الخلاص. طيب قبل ما نستكمل الرحلة هقول بعض النقاط العامة علشان وإحنا بنتكلم في التفاصيل نبقوا مدركينها. النقطة الأولانية أن المسيح قلنا اتقبض عليه من البستان. الرسل كلهم تركوه وهربوا، تركه الجميع وهربوا. لكن بعد كده في اثنين منهم، يعني بعد ما هدأ روعهما هديوا كده، هم كله جري. فدول يعني هديوا شوية واستجمعوا شيء من شجاعتهم، ورجعوا اثنين من الرسل الحداشر يتبعوا السيد المسيح. الاثنين دول هم بطرس ويوحنا. يوحنا زي ما شفنا في مرة قبل كده كان معروف عند رئيس الكهنة، لأن يوحنا كان أبوه رجل غني وكان هو اللي بيورد السمك لبيت رئيس الكهنة. فيوحنا بيرتاد كتير في بيت رئيس الكهنة. واللي يؤكد هذا إنه لما بطرس ضرب عبد رئيس الكهنة في البستان، الإنجليين مثلا معلمنا القديس لوقا قال إن هو ضرب عبد والمسيح أبرأ. يوحنا قال لنا ان العبد ده مش مجرد عبد عادي، مش مجرد شخص عادي، ده عبد رئيس الكهنة، وقال لنا ان اسمه ملخص. ده واحد يعرف دقائق في بيت رئيس الكهنة. الامر الثاني من النهاردة، يوحنا لما بيكلمنا عن انكار بطرس قال ان في واحد من عبيد رئيس الكهنة وهو نسيب الذي قطع بطرس اذنه في البستان. يعني ده عارف ان العبد دوت عبد رئيس الكهنة، عارف اسمه، عارف انه الشخص الاخر ده يبقى نسيبه، ده واحد بيدخل البيت وعارف تفاصيل البيت. فديت ادت امكانية انه هم واخدين المسيح وداخلين بيت رئيس الكهنة، يوحنا قدر يدخل لان كل اللي في بيت رئيس الكهنة يعرفه شخص يوحنا، فسمحوا له بالدخول رغم انه لا هو من الجنود ولا من هم الرسل المرسلين من قبل رؤساء الكهنة ولا من اعضاء السنهدرين، لكن عارفين يوحنا فدخلوه. طب مين اللي منع من الدخول؟ بطرس. يدخل بيت رئيس الكهنة ازاي؟ فيوحنا بعد ما دخل وبص لقوا سايبين بطرس بره مش قادرين يدخلوه، فطلع توسط عند الجارية اللي واقفة على الباب، فرحت مدخلة بطرس. يبقى أول ملحوظة التلامذة كلهم هربوا. ملحوظة التانية، في اتنين منهم رجعوا، واحد منهم معروف لبيت رئيس الكهنة فدخل يوحنا، بطرس مش معروف لكن يوحنا توسط له فحيدخل. عشان كده هنشوف بطرس ويوحنا جوه البيت جوه الأحداث. ملحوظة تانية برضه أقولها علشان وإحنا بنقول التفاصيل تبقى مفهومة بالنسبة لنا، إن إحنا نعرف تملي إنه الشريعة قالت إنه في رئيس كهنة واحد يظل رئيس كهنة حتى الموت، ولما يموت يختاروا رئيس كهنة تاني. لكن هنفاجأ وإحنا بنقرأ الأحداث بتاعت محاكمة المسيح، هنسمع عن واحد اسمه حنان رئيس كهنة، ونسمع عن واحد اسمه قيافة يقول رئيس كهنة في هذه السنة. طب هو مين رئيس الكهنة فيهم؟ هنعرف ان في رئيس كهنة واحد. قالوك يا احبائي حنان دوت حما قياف، وده كان رئيس كهنة. يوسيفورس هو اللي قالت المعلومات دي، كان رئيس كهنة من سنة 7 لغاية سنة 14 ميلادية، ثم عزل على ايد الوالي فلاريوس، وده كان الوالي اللي بيحكم اليهودية قبل بيلاطس البونتي. لكن حنان كان يتميز بطيطرة على كل المحيطين به، فرغم انه هو عزل من 16 سنة، احنا دلوقتي سنة 30 ميلادية، لكن قدر بسلطانه يعين 5 من ابنائه رؤساء كهنة. حط الاول عزلور، حطت ابنه الثاني، حط الثالث، حط الرابع، حط الخامس، عزلور رومان. فبسلطانه راح معين صهره قيافة اللي هو جوز بنته رئيس كهنة في تلك السنة. علشان كده يوحنا يعني في انتقاد مغلف لما ذكر قيافة، قال لأنه كان رئيس كهنة في تلك السنة. اللي تلك السنة ده المفروض رئيس الكهنة ده إلى منتهى الأعوام لغاية ما يموت. فيوحنا بيتهكم عليهم، أنتوا الرومان قاعدين يشيلوا في رؤساء كهنتكم ويحطوا. فرئيس الكهنة بتاع السنة دي كان قيافة، لكن كان لازال حنان كان سنه تقريبا حوالي 70 سنة في الوقت دوت، لكن كان هو اللي متحكم الحقيقي في الأحداث. صح، عازلين الرومان، واللي بحسب الصورة رئيس الكهنة اللي أمام الرومان هو قيافة، لكن رئيس الكهنة اللي مدبر ومحرك للأحداث هو حنان الكبير. هذه تاني معلومة أو تالت معلومة نعرفها قبل ما ندخل في التفاصيل. برضو معلومة أخرى هتساعدنا في فهم الأحداث، لأن احنا عايزين نتخيل بيت رئيس الكهنة أو البيوت عموما في إسرائيل في الوقت ده كانت إزاي، علشان نفهم الأماكن اللي ذكرت في حادثة إنكار بطرس. البيت زمان كان يبقى البيت مربع كده محطوط في النص وحواليه جنينة من كل الدوائر. كانت الجنينة الخارجية دي تسمى الدار الخارجية، يعني بالضبط زي كنيستنا كده مجازا، يعني لو ديت بيت رئيس الكهنة، وحقيقة هي بيت رئيس كهنتنا الأعظم ربنا يسوع، بس أنا يعني بشرح يعني. ومحيط بيها من بره زي الحوش كده اللي حوالينا ده كان يسمى الدار أو دار رئيس الكهنة. طيب الباب اللي يدخل كان يبقى زي باب المدخل كده، بس كان الباب ده يتميز بدهليز طويل، ممر كده طويل مسقوف يوصل للباب اللي على الشارع. يعني تخيلوا بقى لو احنا داخلين من على الباب اللي على الشارع، هنمر في ممر طويل مسقوف يسمى الدهليز، ندخل نلاقي حوش كبير يسمى دار رئيس الكهنة، ده اللي الخدام قعدوا فيه وولعوا نار عشان يستدفئوا، وجوه البيت بقى نفسه بيت رئيس الكهنة. ما نقدرش نجزم هل كان في بيت لحنان وبيت آخر لقيافة، جايز. هل جوه البيت دوت في جزء خاص بإقامة حنان وجزء آخر خاص بقيامة قيافة؟ ما نقدرش نجزم، لكن الاحتمالين قائمين ومش هيفرقوا معانا في فهم الأحداث. أيضا نقطة أخرى، الترتيب العام بتاع الأحداث بتاعت ليلة الجمعة اللي هو يوم الخميس من بعد الساعة 12 لغاية باكر الجمعة، اللي حصل في الليلة ديت 6 محاكمات للسيد المسيح. 6 محاكمات للسيد المسيح. المحاكمة الأولى كانت أمام حنان رئيس الكهنة المعزول، الرجل الكبير اللي عنده 70 سنة دوت، اللي من وراء الستار هو اللي بيحرك الأحداث. المسيح اقتيد إلى بيته، بيت حنان، وتحكم جوه البيت. دي كانت المحاكمة الأولى. المحاكمة الثانية أخذوا المسيح من بيت حنان إلى بيت قياف رئيس الكهنة الرسمي أمام الرومان. المحاكمة الثالثة اقتيد المسيح من بيت قياف رئيس الكهنة إلى الهيكل، لأنه كان في أحد أروقة الهيكل كانت فيه حجرة يجتمع فيها السنهدريم علشان يحكم بحسب الشريعة. دول أول 3 محاكمات، محاكمات دينية أمام حنان، أمام قيافة، في أحد أروقة أو غرف الهيكل أمام السنهدرين. بعد كده في 3 محاكمات تانيين، محاكمات مدنية المحاكمة الأولى فيهم اللي تعتبر المحاكمة نمرة أربعة، حكم المسيح أمام بيلاطس البنطي، وده كان في دار الولاية. بعد كده أرسلوا بيلاطس البنطي إلى هيرودس في قصر هيرودس، رجعوا هيرودس مرة تاني إلى بيلاطس في دار الولاية. يبقى عندنا ست محاكمات، ثلاث محاكمات دينية وثلاث محاكمات مدنية. ما بين الاثنين دول حصل حادثتين، ما بين المحاكمات الدينية والمحاكمات المدنية حصل حادثتين. الحادثة الأولانية هي إنكار بطرس، والحادثة الثانية هي إن يهوذا شنق نفسه. بعد ما انتهينا من الست محاكمات ذهب المسيح في طريق الجلجسة ليصلب. أنا حبيت علشان أسترسل في الست محاكمات بنعمة المسيح بعد كده إن أنا أطلع حادثة إنكار بطرس لوحديها، عشان تبقى الفترة اللي جاية نركز في محاكمات السيد المسيح الدينية والمدنية. فعشان كده هنتكلم النهاردة بنعمة المسيح على إنكار بطرس. يعني فكرت أسميها أسماء كثيرة، فكرت أسميها نظرة إلى بطرس، لأن هنشوف إزاي نظرة المسيح الحانية هي اللي قادت بطرس للتوبة، أو نسميها دموع بطرس. مش حابب أن أنا أسميها إنكار بطرس في الحقيقة، لأنه الحادثة دي فيها ما هو أعظم من الإنكار في ذاته. زي ما بقول لكم، هي نظرة المسيح أو هي الدموع اللي انسكبت من عينين بطرس. أولا حادثة الإنكار يا أحبائي، لما نرجع للأناجيل الأربعة مفيش ترتيب زمني محدد ذكر في الأناجيل إمتى بطرس أنكر في وسط الست محاكمات دول، لكن التحديد محصور ما بين أمرين بترتيب الأحداث وبالعقل وبالمنطق وبترتيب الوقت. إنكار بطرس محصور بين محاكمتين مش أكتر من كده. يا إما في المحاكمة الأولى لما كان المسيح بيحاكم أمام حنان رئيس الكهنة الرجل الكبير عنده 70 سنة، قد يكون أثناء هذه المحاكمة بطرس أنكر السيد المسيح 3 مرات، بس الاحتمال ده في الحقيقة ضعيف. ليه؟ لأنه الإنكار الثالث كان وقت صياح الديك المعتاد. الديك عادة بيصيح الساعة 3 في الفجر، يعني بعد نص الليل. فلو إحنا انتهينا من محاكمات حنان الساعة 3 وإحنا تقريبا 6 الصبح هيجتمع السنهدريم، طب الوقت هنا مش هيكفي للأحداث اللي حصلت في النص. فعلشان كده بنميل أكتر للرأي التاني، إنه مرة أنكر لما كان المسيح بيحاكم أمام حنان، والمرتين التانيين لما كان المسيح بيحاكم أمام قياف. يبقى احنا كده انتهينا من محاكمة حنان ومحاكمة قيافة تقريبا 3:30 الليل. قعدوا بقى العسكر يسخروا من السيد المسيح ويستهزأوا به من 3:30 الليل لغاية 6 الفجر لما اجتمع السنهدريم المحاكمة الثالثة. دي هتبقى اقرب لترتيب الاحداث، لكن زي ما اقول لكم الكتاب ما اعلنش صراحة، لكن ده الرأي الاكثر قبولا انه يكون في انكار وقت محاكمة المسيح أمام حنان، وفي الإنكارين التانيين كان وقت محاكمته أمام قياف. لو دخلنا على حادثة الإنكار في ذاتها، معلمنا القديس ماري مرقس قال آية بتخلينا نقف شوية عند إنكار بطرس. ماري مرقس قال السيد المسيح بيقول لبطرس، بيقول له الحق أقول لك إنك قبل أن يصيح الديك مرتين تنكرني 3 مرات. الحق أقول لك إنك قبل أن يصيح الديك مرتين، نص صريح. يبقى في حادثة الإنكار الديك صاح مرتين. طب بطرس أنكر كم مرة؟ 3 مرات. طب الترتيب جه إزاي؟ الترتيب إنه القديس بطرس أنكر الإنكار الأول فصاح الديك، وده كان صياح كنوع من الإنذار لبطرس، صياح غير معتاد، مش ده المعاد اللي الديك يصيح فيه. احنا تقريبا هنبقى 1:30، مش هنوصل 2، فده مش معاد الديك يصيح فيه خالص. فدوت زي ما سموه الدارسين دوت يعني صياح تدبيري، يعني ربنا خلى الديك يصيح في غير موعده صياح الأول عشان بطرس ينتبه أنه بدت رجليه تنزلج في الإنكار، لكن ما انتبهش بطرس. فبعد كده أنكر بطرس مرتين تانيين، كنا وصلنا بقى للصياح العادي بتاع الديك اللي هو تقريبا 3 الفجر. يبقى إذن فعلا الديك صاح مرتين وبطرس أنكر 3 مرات. بطرس أنكر، الديك صاح صياح يجوز ان احنا نسميه تدبيري، من تدبير نعمة الله علشان بطرس ينتبه، ما انتبهش بطرس فأنكر بطرس مرتين تانيين، وبعد كده صاح الديك الصياح المعتاد بتاعه. متى ولو أو يوحنا قالوا صيحة واحدة للديك اللي هي بتبقى في المعتاد بتاعها، اللي هي بعد ما بطرس أكمل الإنكار. أما القديس ماري مرقس هو الوحيد اللي قال لنا صيحتين للديك، الصيحة اللي سميناها تدبيرية والصيحة المعتادة بتاعت الديك. ده من جهة الترتيب وعدد مرات الإنكار وصيحان الديك. طيب تفاصيل الإنكار لما نحط، وعشان كده أنا قصدت في البداية أنه نقرأ حدثة الإنكار من الأناجيل الأربعة، وبحاول أقراها بتروي علشان ننتبه أنه يعني لما نحط الأربع قراءات جنب بعض ممكن يبان أن في اختلافات، لكن في الحقيقة دي بتدي تفاصيل أكتر للقصة. الإنكار الأول ذكروا متى ومرقس ولوقا، ما فيش في أي اختلاف في الثلاثة، مثلا على سبيل المثال متى وعلى ذات المثال مرقس ولوقا قالوا إيه؟ قالوا إن في واحدة جارية خدامة جات وقالت لبطرس وأنت كنت مع يسوع الجليلي، فبطرس أنكر قدام الجميع قائلا لست أدري ما تقولين. ده الإنكار الأول، ما فيش أي اختلافات ظاهرة في الأناجيل الثلاثة من جهته. نيجي للإنكار الثاني، ذكر في متى وفي مرقس وفي لوقا وفي يوحنا. القديس ماري مرقس قال رأته الجارية أيضا وقالت له وقالت للناس إن ده كان مع يسوع الناصري. رأته الجارية أيضا، رأته الجارية، قد تكون الجارية اللي شافته في الحادثة الأولى أو قد تكون جارية أخرى. كلمة أيضا ديت ممكن تكون نفس الجارية، هي نفس الجارية اللي قالت له في الإنكار الأول، أو قد تكون جارية أيضا جارية أخرى قالت لبطرس، ما فيش مشكلة. لما نروح للقديس متى، متى قال رأته أخرى وقالت للناس ان ده كان مع يسوع. يبقى هنا بقى هناخد رأي واحد انه الجارية دي خلاف الجارية الاولى، يبقى كده ما فيش اعتراض او تعارض ما بين متى وما بين مرقس. مرقس احتمال نفس الجارية واحتمال واحدة تاني، متى قال لنا ان واحدة تانية خالص فاتحلت المشكلة. طيب من جهة مكان الانكار، متى ومرقس قالوا انه خرج بطرس الى الدهليز، فهمتكم يعني شرحنا الدهليز قلنا هو ايه؟ الممر المسقوف اللي بيفصل الحوش عن الشارع. يبقى بطرس اول ما دخل في دار الكهنة اللي هو زي الحوش اللي بره، وكان الخدام قاعدين مولعين نار، ليالي فلسطين ليالي مثلجة جدا تبقى دنيا ساعة خالص، فالخدام احنا زي ما احنا بنقول دلوقتي احنا الاحداث تقريبا واحدة ونص نص الليل الدنيا تلج، فالخدام مولعين شوية حطب وقاعدين في الحوش متدفيين، والمسيح دخل جوه لدار رئيس الكهنة ايه علشان يتحكم. لما ماري مرقس بيقول لنا انه كان بطرس اسفل الدار لانه كان من الحوش لمدخل البيت بقى جوه كان يبقى فيه شوية سلالة، ده اللي تبين لنا تشرحنا كلمة اسفل يعني. فالقديس متى والقديس مرقس قالوا انه بطرس طلع للدهليز، يبقى الإنكار الأول كان في الدار بره جنب النار لما الجارية قالت لبطرس أنت كنت مع المسيح فخاف فانسحب راح قعد في الدهليز الحتة المسقوفة لأنه بعيد عن النار، فقعد في حتة بقى ليها سقف تبقى دافئة شوية. فجت له جارية تاني مش بتكلمه هو بقى بتكلم الناس، رأته أخرى فقالت للذين هناك اللي عند الدهليز وهذا كان مع يسوع الناصري، فأنكر بقسم أنا معرفش الرجل. لو أو يوحنا ما قالولناش مكان الإنكار التاني ده فيه، ما فيش تعارض، كنا ما حددوش المكان، واحد حدد المكان ما فيش مشكلة. طب ما المشكلة في الإنكار التاني إيه؟ لوقا قال رآه آخر راجل بقى. طب يوحنا قال لنا إيه؟ كثيرون قالوا له. هنا بقى يبان إن فيه اختلاف، هي نفس الجارية ولا هي جارية تاني زي ما قال متى، ولا رجالة أو راجل واحد يعني رآه آخر زي ما قال لوقا، ولا ناس كتيرة اللي قالوا البطرس. يبان إن فيه اختلاف. في الحقيقة ما فيش اختلاف ولا حاجة، هو المشهد كان فيه ستات وكان فيه رجالة وكان فيه جمع، وأكتر من واحد قال لبطرس إن أنت كنت مع يسوع. هو الراجل تلقى قاعد في الدهليز، جات له جارية، قد تكون الجارية الأولى أو جارية جديدة، الراجل ده كان معاه. بطرس سكت. بعد شوية عدى راجل يقول للناس الراجل ده كان معاه، سكت بطرس. بعد شوية مجموعة قاعدين قالوا الراجل ده احنا شفناه معاه في البستان. يبقى في أكتر من واحد وجه الاتهام لبطرس. مرقس قال لنا جارية، متى قال لنا جارية أخرى، لوقا قال لنا الراجل، يوحنا قال لنا جامعة، قال لبطرس ما فيش أي مشكلة. وبعد مرة من هذه المرات بطرس أنكر، فكون إن متى يقول إن جارية أخرى، كون إن مرقس يقول جارية فقط، كون إن لوقا يقول راجل، كون إن يوحنا يقول رجالة، كل واحد قال حدث فعلا حصل، إنما الحصيلة بتاعت المرات دي كلها رد بطرس أنكر أيضا بقسم إني لا أعرف الرجل. سمع أول مرة وسكت، سمع تاني مرة وسكت، سمع تالت مرة قال لك هيفضحوني دول ولا إيه، يعني مع تحفظي على كلمة يفضحوني في انتسابي للمسيح، لكن يعني أنا بشرح موقف بطرس، فقال يا جماعة أنا معرفوش. يبقى ما فيش تعارض. هنا احنا مش بنعتب بقى على بطرس يا أحبائي، لكن يعني إني لا أعرف الرجل، مش ده اللي أنت يا بطرس قلت له؟ سأل من يقول الناس إني أنا، الناس قالوا إيه؟ راجل من ضمن الرجال، نبي من ضمن الأنبياء. قال لهم وأنتم من تقولون؟ قالوا له برضو راجل من ضمن الرجال، نبي من ضمن الأنبياء. لا، بص ما قالش إن أنت رجل من ضمن الرجال. بطرس قال له أنت هو المسيح ابن الله الحي، توبت يا سمعان لأنك قلت له أنت هو المسيح ابن الله الحي. جاي النهاردة تقول أنا لا أعرف هذا الرجل. همسة كده في أذن القديس بطرس، وفي الآخر حنكتشف أن الهمسة دي هتبقى أرصة لكل أذن فينا. إحنا الأول إيه بنتكلم على بطرس، ده الإنكار التاني. طيب الإنكار التالت، الزمان حدده لنا القديس لو قال بعد نحو ساعة كاملة من الإنكار التاني، ده الإنكار التالت. يبقى من هنا إذا نقول أن الإنكار التاني كان تقريبا الساعة 2، الإنكار الأول 1:30 في الحدود ديت، لأنه بعد الإنكار الثاني هيصيح الديك بقى الصياح المعتاد بتاعه. يبقى ده من جهة الزمان. من جهة المكان محدش قال لنا الإنكار الثالث كان في أي حتة، محدش قال كان في الدار، كان في الدهليز زي تاني مرة ما نعرفش، لكن بالتأكيد كان في منطقة من بيت رئيس الكهنة. ليه؟ لأنه السيد المسيح وهو طالع من المحاكمة نظر إلى بطرس، يبقى كان في مرمى البصر بالنسبة للمسيح، لكن ما نقدرش نحدد بقى طلع بره وقف في الشارع، جايز ما نعرفش بقى، ظل في الدهليز بس راح في أول الدهليز، جايز سابهم ودخل تاني الدار الحوش، يعني كل الاحتمالات دي قائمة، لكن بالتأكيد كان في مكان المسيح يقدر يشوفه فيه. طيب الإنكار الثالث مين اللي كلم بطرس؟ برضو بقى مش اتفهمت لما هنلاقي متى ومرقس بيقولوا جاء القيام وقالوا لبطرس، ده الإنكار الثالث. يوحنا قال عبد رئيس الكهنة نسيب اللي قطع بطرس ودانه اللي هو ملخص، يبقى ممكن يكونوا مجموعة رجالة زي ما قال متى ومرقس، ممكن يكون زي ما قال يوحنا عبد يعني راجل، ممكن زي ما قال لوقا أكد آخر قائلا أما رأيتك معه في البستان برضه احنا فهمنا بقى خلاص ان مفيش تعارض، لانه ممكن يكون في اكتر من واحد وجه الكلمه لبطرس، سمعها من اول واحد سكت، سمعها من الجمع سكت، راح جاي نسيب رئيس الكهنه قالها، قال لك لا ده انا اتفضحت بقى تاني، فقال بقى بطرس ان انا ما اعرفوش. اذا مفيش تعارض يا احباب ان الانجيل الاربعه لما نحط الحادثه بتاعت انكار بطرس، بل بالعكس يا احبائي يعني الاختلافات البسيطة ديت اللي لما نتأمل في القصة بتدقيق نجدها بتتفق مع بعضيها، ده يؤكد صحة الكتاب وعدم تحريف. لو كانوا الرسل قعدوا مع بعض، تعالى بص يا عم انت هتكتب ايه، بص اكتب انت عبد رئيس الكهنة قال كده عشان انا اكتب عبد، لا ده كل واحد كتب اللي شاف، لانه الحادثة حقيقية وكانت على مر او مسمع من الكل، فلما يتحط الأحداث جنب بعضيها ما يبقاش في تعارض. يبقى الاختلاف الظاهري يحمل برهان قوي على صحة القصة، بعكس الاتفاق الظاهري الكامل. لو ده كربونة من ده تقول لا ده قاعدين مع بعض بقى ومتفقين، لا لا لا، كل واحد كتب اللي شاف، كل واحد كتب اللي شاف. تقول لي طيب ما هو التلامذة ما كانوش موجودين، ما احنا لسه قايلين ان التلامذة هربوا، شافوا فيه؟ أقول لكم الكلمة اللي قالها القديس لوقا، إذ قد تتبعت كل شيء من الأول بأكثر تدقيق من الذين كانوا معاينين وخدام للكلمة. ممكن يكون استقل معلومات من ناس شهدت الحدث. طب وشغلة الروح القدس يعصم في الكتابة؟ قد يكون الوحي أوحى إليهم حاجات هم ما شافوهاش. هو موسى كان شاف الخلقة اللي كتبها في تكوين واحد، موسى كان شاف خلقة آدم لما كتبها في تكوين واحد وتكوين اثنين، كتبتها منين يا موسى؟ قال لك الوحي قال له. فما فيش عندنا مشكلة انه ممكن يكون التلميذ ما شافش القصة بمرأة عينيه، لكن اوحي اليه بالروح القدس. علشان كده الكلمة الوحيدة اللي قيلت عن الروح القدس ان يسوق ولا يقود في كتابة الوحي. يقود يعني بقول لك تعالى يمين، ما تروحش انت يمين، مش مطاوع القيادة، لا. في الوحي قال لك تكلم أناس الله القديسين مسوقين، يعني ماشي غصب عنه لو جاز، يعني أقول الكلمة دي مش بكيف، الموضوع مش خاضع لفكر والأهواء. الروح القدس يسوق، قيلت مرة وحيدة في الوحي أن الروح القدس يسوق، فين؟ في كتابة الوحي. لكن غير كده الروح القدس يرشد، يقود، يعلم، ويا تسمع يا ما تسمع، يا تطاوع يا ما تطاوعش، لكن في الوحي لا. طب لو وقفنا عند الحديث الثالث في الإنكار، متى قال ايه؟ قال انه جاء القيام وقالوا لبطرس، قالوا له ايه؟ لغتك تظهرك. ما بطرس قاعد يحكي معاه وبيتكلم، فبنت اللهجة بتاعته لهجة أهل الجليل، يعني أهل الريف، غير لهجة أهل أورشليم أهل الحضر. يعني زي ما احنا نبعدين كده مثلا، يعني ويجي واحد صعيدي يبان، بس كشف الـ 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 الاسلوب بتاعه، طريقة كلامه، ألفاظه، نطقه، تقول له انت راجل صعيدي، يفتخر يعني بهذا انه صعيدي. فدي معنى كلمة لغتك تظهرك في المعنى الحرفي بتاعها، يعني انه بطرس في كلامه بان هو انسان جليلي، والمسيح طبعا معروف من الجليل، فقال له انت تبعه. لكن اقدر يا احبائي يعني اتساءل لنفسي ولنفسك، طبعا لغتي تظهرني، ده لا جدال فيه، كل واحد لغته تظهره، كلامه يكشف شخصه ويكشف معدنه. اللي طول النهار منشغل بأمور العالم تلاقي كلامه كله في أمور العالم، اللي طول النهار منشغل بالأمور السماوية والروحية تلاقي كلامه كله في الروحيات وفي السماويات. الكلام له ريحة، والريحة بتبين معدن الشخص. يقال عن طائر النورس طائر، لكن لحمته زفرة رغم أنه هو طائر. ليه؟ لأن طائر النورس ده أكله كله السمك، فبقت اللحمة بتاعته ريحتها سمك. هكذا احنا يا احبائي، اللي احنا بناكل فيه طول النهار يطلع في كلامنا يطلع فرحتنا. طول النهار منشغل بالكورة بتكلم في الكورة، منشغل بالفن بتكلم في الفن، منشغل بالخطايا بتكلم في الخطايا، منشغل بالمسيح بتكلم بالمسيح. فلغة الإنسان تظهر. طب النقطة الثانية، هل لغتنا أحبائي بتظهر إننا أتباع يسوع الناصري؟ لغة يسوع الناصري لغة التسامح، لغة المحبة، لغة الوداعة، لغة اللطف. هل لغتنا بتظهر إن إحنا بنتبع المسيح المصلوب؟ الأمر الثاني يقول فابتدأ حينئذ يلعن ويحلف إني لا أعرف الرجل. هما بيقولوا له أنت من أتباع الناصري. لما بطرس قال لا أو مش مصدقين فبيحلف لهم إن أنا مش تبعه. لو سألت بطرس بتحلف ليه يقولك عشان يصدقوا، برضو ما صدقوش بطرس. طب ليه وليك؟ مرات كتير يجي واحد مثلا في الاعتراف يقولك أبونا أنا بحلف. ليه؟ أصلا مش بيصدقون أبونا، أنا بقولهم ما حصلش عشان يصدقني فبضطر إن أنا أحلف. مين اللي قال يا أحبائي إن اللي مش هيصدق الكلام هيصدق بالحلفان؟ لو ما صدقش من كلامك، لو حلفت له 100 مرة مش هيصدق برضه. هنا يا أحبائي صاح الديك الصياح التاني، وكان يا أحبائي صياح الديك يمثل مشاركة الطبيعة في استنكار إنكاره للمسيح. بطرس أنكر المسيح، يعني كان حتى الطبيعة غير الناطقة بتستنكر فعل بطرس في شخص صياح الديك. العجيب يا أحبائي مش بطرس لكن رب بطرس. المسيح في المحاكمة وبيحاكم، ورغم هذا مش منشغل بنفسه، منشغل بمين؟ بتلميذه بطرس. فهو خارج قد يكون بقى من بيت حنان لبيت قيافة علشان يحاكم المحاكمة التانية، أو قد يكون وهو خارج من محاكمة التانية للتالتة من بيت قيافة للسنهدريم. ما قدرش أقول طبعا بعد محاكمة السنهدريم، لأن محاكمة السنهدريم ديت واضحة جدا إن هي في الصبح لسه ما جاتش ديت. ففي حركة المسيح ديت يقول التفت الرب ونظر إلى بطرس. أول ما صاح الديك الصيحة التانية بقى زي ما عرفنا، فالمسيح في ذات اللحظة معدي وعينيه جات على مين؟ على بطرس. التفت الرب ونظر إلى بطرس. نظرة المسيح يا أحبائي نظرة عتاب، نظرة نقد، نظرة توبيخ، نظرة احتقار. كده بطرس أنت اللي بتقول لي لو شك فيك الجميع أنا لا أشك. لا يا أحبائي ما كانش ده نظرة المسيح. نظرة المسيح بقى كانت نظرة رثاء، إشفاق، حب البطرس، نظرة دوبت بطرس جواه. أنا متهيألي بطرس لما بص في عينين المسيح استشعر الحب اللي في قلب المسيح. المسيح بيبص له كده، يا بطرس أنا مش نسيلك، أنت بتنكرني دلوقتي بس أنا مش نسيلك يا بطرس، خروجك ورائي في البرية زي ما قال لإسرائيل في عز خطاياه. إسرائيل في عز خطاياه وربنا يقول لهم على لسان هوشع ان انا مش ناسي محبتكم الاولى، خروجكم ورائي في البرية رغم ان انتوا دلوقتي بتعبدوا اصنام. فلا استبعد ذات النظرة مسيح لما بص لبطرس قال انت بتنكرني يا بطرس دلوقتي بس انا مش ناسي محبتك يا بطرس، مش ناسي ان انت في يوم من الايام تركت كل شيء وتبعتني. يا احبائي يعني ما اروحها لحظة إن كانت في حياة البعض محددة بشكل تكريس بصورة أو بأخرى، أو في حياة الكل، الأوقات اللي فعلا الواحد من القلب تلامس مع محبة ربنا ومن أجله يعني شعر إن كل ما في العالم نفاية، المسيح يظل يذكر هذه المحبة الأولى للنفس، وفي كل عثرة وفي كل ضعف يبص لنا ذات نظرة الحب. أنت في ضعف دلوقتي لكن أنا مش نسيلك إنك في يوم من الأيام تركت كل شيء وتبعتني. أنا مش نسيلك يا بطرس إن وقت ما جاءوا يقبضوا علي في البستان محبتك، محبتك هي اللي خلتك تطلع السيف وتقطع ودن رئيس عبد رئيس الكهنة. أنا مش موافقك على كده لكن أنا شايف الحب اللي في قلبك اللي دفعك لكده. أنا بطرس شايف محبتك اللي في الوقت اللي كل التلامذة هربوا، أنت محبة ليا تبعتني لغاية بيت رئيس الكهنة. الدافع محبتك، والمسيح يقدر المحبة جدا يا أحبائي. أقدر أقول نظر إليه يسوع وأحبه. عشان كده نظرة الحب ديت خلت بطرس يدوب، فخرج إلى خارج وبكى بكاء مرا. تقريبا يا أحبائي مفيش واعظ أو مفسر إلا لما تناول حادثة بطرس وإنكار بطرس، لكن كثير ما بنتناولها بنوع من القسوة والتقريح واللوم لبطرس. يعني أتذكر قصة حصلت على سبيل المثال يعني في موضوع بطرس. طبعا معروف أن الكنيسة الكاثوليكية تقدر القديس بطرس كما تقدر كنيستنا، لكن يعني بيعتبر أن بطرس زعيم للرسل. فمن اعتزازهم بالقديس بطرس بنوا مرة كنيسة لبطرس الرسول، وحطوا أمام باب الكنيسة تمثال لبطرس. فجيهم الكنيسة البروتستانتية راحت بنية كنيسة قدام كنيسة الكاثوليك، وجاهم على المنارة حطوا ديك. يعني كأن يعني بيقولوا لهم ايه، انتوا بتفتخروا بطرس، راح مفكركم بالديك اللي مرتبط بإنكار بطرس. احنا لا ننظر لبطرس يا احبائي هذه النظرة خالص. احنا لما بنتكلم على بطرس احبائي مش بنتكلم علشان نقرح في بطرس ونلوم في بطرس ونوبخ في بطرس، لانه في الحقيقة لو انا اتحطيت في موقف بطرس صدقوني يا احبائي لولا نعمة الله هم زي بطرس. بطرس لسه محلش فيه الروح القدس وما تلمس مع نعمة الله بصورة قوية زي ما احنا فيها وزي ما بطرس ذاته صار اليها بعد حلول الروح القدس. فما يحقش لينا ان احنا نقعد نلوم في بطرس وايه اللي بعمله بطرس وانكار بطرس وجبن بطرس وخوف بطرس، لانه بصراحه خاف عليك وخاف على نفسي لو اتحطينا في الموقف ده هنتصرف ازاي. قريت قصه لطيفه النهارده، يقولوا كانوا في اتنين شقيانين في حياتهم وتعبانين، فهما الاتنين دائمه التذمر. هو ادم وحواء السبب، هما اللي جابوا لنا الذل اللي احنا فيه. لو كانوا سمعوا كلام ربنا ما كناش احنا بقينا في الشقاء دوت. دول بيلوموا آدم وحواء، انت وانا بنلوم حاجة تاني، بلوم الظروف، بلوم البيت، بلوم اهلي، بلوم كل واحد ايه لم يلومه على حد. فيقال ان الملك بتاع المدينة دي سمع المزامة اللي ما بين الراجل وزوجته، فحب يعلمهم درس، فخدهم عنده في البيت قال لهم تعالوا انا هعيشكوا عيشة كريمة جدا، مفيش تعب بعد النهاردة، مفيش شقاء، مفيش ألم، مفيش حزن، يعيشوا في القصر بتاعي وحتاكلوا من أطيب المأكولات. وراح يعمل لهم وليمة كبيرة حط فيها أفخر المأكولات، وحط في النص حلة صغيرة خالص مغطاة، قال لهم كلوا من كل الأكل ده وتنعموا وتلذذوا وانبسطوا آخر انبساط. ما عدا حاجة واحدة بس، الحلة اللي متغطية دي ما تجوش جنبيها. وسابهم الراجل وخرج، الخير كله قدامهم والمائدة مليانة، الحلة اللي متغطية دي فيها ايه؟ فبيرفعوا الغطا، اتبي كان فيها طير فطار، فتخض راحوا حاطين الغطا تاني. فدخل الملك مبسوطين، اديكوا في نعيم، اديكوا في راحة، اديكوا في عز، نفذتوا الوصية اللي انا قلتها لكم. فلما بيرفع الغطا لقى العصفورة طارت، فادرك ان هم رفعوا الغطا. مش ده اللي عملوه ادم وحواء؟ من كل شجر الجنة تاكلوا ما عدا حلة واحدة، شجرة واحدة. طب حصل ايه ادم وحواء؟ قالوا مش شجره دي. فيما نحن نلوم الاخرين، احنا بنعمل نفس الامر، بس احنا بنحب تملي نرمي اللوم على غيرنا، لكن لما بنتحط في نفس الظرف بنتصرف نفس التصرف. فعشان كده بقى احنا ما بنلومش بطرس ابدا، بالعكس احنا نتعلم من بطرس اكتر من درس. اولا في سقوط بطرس، نمره واحد يقول تبع المسيح أو يسوع عن بعد، في حين أن يوحنا ما تبعهوش عن بعد، يوحنا كان ملتصق به، ما أنكرش يوحنا، لكن بطرس اللي أنكر. ما حدش راح يسأل يوحنا، طب ما دي أحبائي تستحق وقف. المسيح بيحاكم وفي اتنين من تلامذته، ما حدش راح ليوحنا يقول له أن أنت منه، أن لغتك تظهرك أن أنت من أتباع النصيري. طب إيش معنى قالوها البطرس؟ من يتبع المسيح عن بعد معرض لهذه الحرب. أديك مثل، يعني واحد في شغله، بلاحظها أو في الأشغال بلاحظها أو في الجيش، تلاقي شاب مثلا علاقته بربنا هشة ضعيفة، مفيش عمق في الحياة، تبص تلاقي يتلف حواليه، تعال انت انجيلك وانت مسيحك وانت ايمانك، هو مش عارف حاجة. ليه؟ لانه يتبع المسيح عن بعد فبينحدر. لكن تعالى انسان تاني له علاقة قوية بربنا، احنا كنا في اشغال يا احبائي، احنا كنا في اشغال، مش بنتكلم عن نفسين، مش بنتكلم عن نفسين، لكن الانسان اللي يتبع المسيح عن قرب، اللي له شركة مع المسيح، لا يقصر احد ان يهينه او انه يناقشه في امور دينه، ويناقش يناقش بكل وقار وبكل احترام. لكن اللي مهزوز سهل ان يضحك عليه. فده الدرس الاول يا احبائي اللي نتعلمه من سقط بطرس، ان احنا لا نتبع المسيح عن بعد والا سنكون معرضين للسقوط. لا انا مسيحي، ولغتي تظهر ان انا مسيحي، ولي شركة مع المسيح، ولي عمق في الحياة الروحية، وكل من حولي يعلم هذا. ده الدرس الأول. الدرس الثاني اللي نتعلمه من سقطة بطرس، بطرس وقت الإنكار كان فيه، كان في وسط الجواري والعبيد يستدفئ. طب وده مكان تقعد فيه يا بطرس؟ مش المزمور بيقول لك في مجلس المستهزئين لم يجلس؟ مرات كتيرة يا أحبائي يقود الإنسان للسقوط وللضعف إيه؟ الوسط اللي الواحد قاعد فيه. نبقى حريصين جدا يا أحبائي من جهة أصدقائنا، من جهة رفقائنا، من جهة اللي بنتصامر معاهم، لو كانوا ناس غير روحيين هيقودونا للخطية، لو كانوا ناس روحانيين هيسمو بينا في الحياة الروحية. فلا نتبع المسيح عن بعد، لا تكن لنا شركة مع غير المؤمنين، لا تكونوا تحت نير زي ما معلمنا بولس مع غير المؤمنين. أيضا يا أحبائي في سقطة بطرس سمعنا بطرس بيحلف ويكذب ويلعن. إيه؟ رجل صياد، ودي اللغة بتاعته. طبيعي بطرس كده يحلف كتير ويلعن كتير ويشتم كتير ويكذب كتير. لكن اللي حصل يا أحبائي إنه بارتباطه بالمسيح لبس الطبيعة الجديدة. احنا كده يا احبائي، الطبيعة القديمة فينا، فالحلفان والكذب واللعن دول ايه؟ دول الطبيعة العتيقة بتاعتنا. حتى وان ظهرت في حياتنا نعمة الله، فلا ننسى يا احبائي ان احنا لم نخلع عنا الطبيعة العتيقة، وان لم نتحصن بالنعمة ممكن القديم يخرج. ايضا يا احبائي ارى في سقط بطرس درس ليا. في صياح الديك الاولاني كان نوع من الانذار لبطرس. مرات كتير لما نبتدي ننحرف في طريق الخطيه نسمع صوت الله ينذر مره واثنين وثلاثه، لكن للاسف يا احبائي احنا لا ننتبه. وبعد ما الانسان ينحدر يقول لك ياه ده اتابي، ده انا فلان قال لي، ده انا سمعت، ده ربنا فكرني، بس انا ما انتبهتش. النعمه يا احبائي دائما تنذر الانسان، دائما تحذر الانسان. والمواقف كثيرة، يعني الوقت مش هيتسع بي ان انا يعني اتدرج معاكم في كل شخصيات الكتاب المقدس. كل من انحضر كان قبليه جرس الانذار من قبل النعمة يحذر، لكن احنا ما بننتبهش. لكن الحلو فيه كمعلمنا القديس بطرس ان لما سقطت يقول فتذكر القول الذي قال له يسوع. حلو لان لما نسقط يا احبائي، طبعا مش حلو ان احنا نسقط يعني، بس إن سقطنا حلو إن إحنا نتذكر كلام يسوع. يا ما نستع في الخطية وتيجي تقول لك أنا ما فيش فايدة، أنا مش نافع. ثم تتذكر كلام يسوع، تذكر اللي قال إن البار يسقط في اليوم سبع مرات ويقوم فتوب، تذكر اللي قال إن كانت خطاياكم كالقرمز تبيض كالثلج تتوب، تذكر اللي قال إن اعترفنا بخطايانا فهو أمين وعادل حتى يغفر لنا تتوب. فإن سقطنا يا أحبائي حلو إن إحنا نتذكر كلام يسوع. أخيرا يا أحبائي نذكر لبطرس ونتعلم منه. صح لم ينتبه لصوت إنذار النعمة، لكنه لما سقط تذكر كلام يسوع فخرج إلى خارج وبكى
بكاء مر. حلو ان احنا لا نسقط، لكن ان سقطنا نتوب. هختم لكم بقصة احبائي كتبها دانتي في الكوميديا الالهية، قصة عجيبة خالص. جندي كان يحيا كل حياته في الخطية وفي الدنس، وبعد كده دخل في الحرب، ففي وسط ازمات الحرب وضيقات الحرب انصهر قلبه بالتوبة فتاب، ووضع في قلبه ان لا يحيا حياته الاولى مرة اخرى، ومات في الحرب ديت. اول ما مات اجتمعوا الملائكة والشياطين ليتصارعوا على هذه النفس. الشيطان قال ده بتاعي، ده طول حياته في الدنس وفي الخطية وفي الشر، ده بتاعي. الملاك قال له لكنه تاب في الآخر، ده بكى من قلب. فبيتصور دانتي ان الشيطان راح فاتح الجفن بتاع الجندي، فلقى فيه دمعة في عينه، فقال كلمة لطيفة قوي، قال بقى من أجل دمعة أفقد اللي أنا طول حياتي بغره في طريق الخطية وفي طريق الدنس، دمعة تفقدني تعب السنين دي كلها. هكذا أحبائي دموع التوب، هكذا دموع التوب تغسل الماضي. مرأة الزانية مرأة خطية، كل المدينة تعلم عنها أنها خاطئة، لكن جت عند رجلين يسوع وبكت بكاء مر. الدموع دي عملت ايه؟ غسلت دنس هذه المرأة، فشهد ليها المسيح لأنها أحبت كثيرا غفر لها كثير. أخيرا يا أحبائي نقول للقديس بطرس، نحن نشكر لك أنك أنكرت قلت أني لا أعرف هذا الرجل، لكن نشهد أنك لم تنكر أن هذا هو المسيح ابن الله الحي. أنت أنكرت أني لا أعرف الرجل، لكن ما أنكرتش أن هذا الرجل هو الله الظاهر في الجسد، هو الكلمة المتجسد من أجل خلاصنا، ولإلهنا المجد دائما أبديا آمين.